إمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته ليتولى الرد عليها. هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة، يقول: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة، لم أرى هذا النص مسندا للنبي عليه السلام، وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطئ عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع. وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل الإرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصا درهما ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهما آخر، لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة، إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض. لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح لهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح. وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرما عليه هذا الأمر. وكذلك أيضا لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض، فإن أهل العلم يقولون إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أبو المهند يونس من العراق محافظة نينوى، يقول: لي والد يعيش معي في البيت ومع أطفالي وزوجتي، وأنا غير موجود في البيت بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي، وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل 20 يوما مدة أسبوع تقريبا، وكلما رجعت إلى بيتي وجدت أنه قد سبب لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي، فهو يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبا بدون سبب، وقد نصحته بالكف عن هذه الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي، ولكنه لا يأخذ بكلامي، فهو متعصب كثيرا ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصول، مع العلم أنه شيخ في 65 من العمر وصحته جيدة، وقد بدأت زوجتي تشكو منه كثيرا، وحتى أطفالي لا يريدون رؤيته بسبب القسوة والمعاملة الغير إنسانية التي يعاملهم بها، فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي، أم أترك الوالد وأعيش مع أطفالي وزوجتي فلم أعد أستطيع الجمع بين الأمرين؟ نعم،
نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى بالنسبة للأب، فإننا ننصحه عن هذا العمل الذي نسب إليه إذا صح، ونقول له: اتق الله تعالى في نفسك وفي ابنك وفي أحفادك وفي زوجة ابنك، فإنك مسؤول عن كل عمل ينتج من تصرفك. أما الناحية الثانية فهو من ناحية هذا الابن الذي ابتلي بهذه المحنة، ونقول له إذا لم يكن الصبر ممكنا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في مكان، ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه. وإذا كانت حاله تحتمل أو تتحمل أن يجعل عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد، إنما لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة لهذه المشكلة، بل يجمع بين ذلك أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة والده. نعم.
هذه رسالة من السائلة نون عين من الرياض، تقول توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت، وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء، ولتواجدها في المستشفى أيضا، ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به، وسؤالنا هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات، ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى، تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في هذه الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي، وهذا خطأ عظيم. والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله، بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم، ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة. وكذلك بالنسبة للفراش، إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة، يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له، فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
بالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو؟
نعم، الجدار من الصعيد الطيب.
نعم.
فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا يعني لبنا من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية، فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد. بالنسبة للفرش نقول إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد.
إذن كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلا؟
إيه نعم يحضر، لكن حسب سؤال المرأة أنه لا يمكنون من ذلك.
نعم.
إنما إذا أمكن يحضر له.
جزاكم الله خيرا. هذه لها أيضا سؤال آخر يتعلق بالصوم في حالة والدتها، تقول: لقد أمكنها الله من صيام شهر رمضان، إلا أنه قد حدث لها نزيف من أسنانها في يومين من رمضان، ولمرضها لم تتمكن من قضائها. وسؤالنا: هل يقضى عنها هذا الصيام أم تلزمنا كفارة عن ذلك؟
هذا النزيف الذي حصل لها في أسنانها لا يؤثر على صومها ما دامت تحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير اختيار الإنسان لا يعد مفطرا، كما لو رعف أو خرج دم من أسنانه واحترز غاية ما يمكنه عن ابتلاعه فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمها قضاء. فهذه المرأة نقول لها: لا قضاء عليك.
هذه رسالة من سائل من كراتشي بباكستان، يقول: نحن طلاب في كراتشي ونسكن في جزيرة خارج المدينة وبها مسجد واحد تقام فيه الصلاة، إلا أننا رأينا عادات لا ندري عن صحتها، فمنها أن إقامة الصلاة تكون مثل الأذان وقد تزيد، ثانيا لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فيها، ثالثا يسابقون الإمام في صلاته في الركوع والسجود ويسلمون معه، رابعا يصلون بعد ركعتي السنة ركعتين جالسين، خامسا بعد صلاة العشاء يهزون رؤوسهم للأمام والخلف ويتنفسون تنفسا عميقا، ثم يتمتم الإمام بكلمات لا نفهم منها شيئا، فما رأيكم بهذه العادات؟ وهل يجوز أن نصلي في منزلنا أم نصلي في هذا المسجد منفردين أم معهم؟ أفيدونا بالأصلح جزاكم الله خيرا.
هذه الأفعال التي ذكر السائل، وهي أنهم يجعلون الأذان الإقامة كالأذان، فإن بعض أهل العلم يرى ذلك، ولكن الصحيح أن الإقامة دون الأذان كما هو معروف. أما كونهم لا يساوون الصفوف ويتركون ثغرات فإن هذا خطأ عظيم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها والتراص فيها، وهذا العمل الذي كانوا يفعلونه هذا خطأ. وأما كونهم يهزون رؤوسهم بعد صلاة العشاء من الأمام والخلف فهذا أيضا لا أصل له، وهو من البدع. وكذلك هذه التمتمة التي يقول إن الإمام يتمتمها ولا يدري ما يقول، فإننا نقول لهم هذه أيضا لا بد أن يدرى ماذا يقول، هل هو حق أو باطل. والظاهر والله أعلم أنه من البدع. كذلك كونهم يسابقون الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود هذا أيضا خطأ، وهو محرم عليهم، وتبطل الصلاة صلاة من سابق الإمام إذا تعمد وكان عالما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا قال في بقية أفعال الصلاة. فالواجب على المأموم أن لا يسبق إمامه ولا يوافقه، وإنما عليه أن يتابعه بدون تخلف أيضا. وأما كونهم يصلون بعد السنة ركعتين جالسين فهذا لا أعلم له أصلا، وإنما ورد نحو ذلك بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا، أما بعد السنة سنة الصلاة فلا أعلم له أصلا. وسؤال الأخ: هل يصلون معهم أو يصلون في بيوتهم؟ نقول إن الأفضل أن تصلوا معهم وتنصحوهم عن هذه الأمور البدعية، ثم إن اهتدوا فلكم عليهم وفلكم ولهم، وإن لم يهتدوا فلكم وعليهم، وحينئذ يكون لكم العذر في أن تصلوا وحدكم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة شين ميم من العراق الموصل، تقول: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوتي إن زوجتك ستخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي بموجب سند مصدق من قبل الجهات الرسمية ومؤيدا بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية. يذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة لقاء خدمتها وأتعابها واهتمامها به، ولم يكرهه أحد على ذلك. وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت بموافقة إخوتي، وبعد زواجي أخذ بعض إخوتي وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية وعدم تنفيذها، قائلين لي لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك لما أوصى لك بما أوصى، ولما تزوجت الآن فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية فإن والدك يحاسب أمام الله ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته، أفيدوني رجاء، هل عمل والدي مخالفا للشرع؟ وإذا نفذت الوصية فهل يحاسبه الله على وصيته هذه ويأثم على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم.
وصية الرجل لأحد من الورثة محرمة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض المواريث وبينها وقال فريضة من الله في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث الأزواج والإخوة من الأم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصية جائرة لا يجوز تنفيذها، ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجازتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك بأن ترد هذه الوصية. ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك وبين إخوتك فإن هذا من الأفضل والأطيب. نعم.
هذه رسالة من السائل سين جيم من سلطنة عمان، يقول كنت مسافرا أنا وولدي وعمره 16 سنة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها 600 درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة وقد صرفناها في شؤوننا الخاصة لجهلي بحكم مثل هذا، فماذا نفعل الآن وماذا يترتب علينا؟
افعلوا الآن أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصا منها، ولعل الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم، الواجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة.
جزاكم الله خير الجزاء. المستمع عين سين عين شين من اليمن الديمقراطي حضرموت، يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغا من النقود مثلا 20,000 شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد، وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئا، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابلة نكاحها، هذا إنما يكون ملكا للزوجة بقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا، لا الأب ولا غيره. ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج. وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة نصيبها من واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو أخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعل لها فإن ذلك حرام.
لها سؤال آخر تقول فيه: تخريق أذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها، هل هذا جائز أم لا؟
نعم، هذا جائز ولا حرج فيه، لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها، وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء. نعم.
لها سؤال أخير تقول فيه أيضا: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من 4 ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات، فهل هذا جائز أم لا؟
أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل، أي بما يساوي لو باعه على غيره، فهذا لا بأس به، لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة. وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض. نعم.
لو باعه الثمن هذا يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
إذا باعه الثمن
نعم
لأبيه.
نعم.
فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركة.
هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمن محمد من محافظة عدن، يقول: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة، وإن ذلك استدراجا لتأليف قلوبهم كما يدعي؟
معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله أن ينصح عن هذا العمل، لأنه عمل محرم، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخشوا الناس واخشون. ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر، وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا. لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم، هو يفعلها لا يدعها، ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي، أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز.
له سؤال آخر يقول: ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات، وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا، وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟
هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها، بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما، لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ، فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين، لكنه يعقبه شر أكبر وأعظم. فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه.
هذان سؤالان من المستمعة نهلة ميم حا من الجمهورية، من جمهورية مصر العربية. تقول في سؤال الأول: هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة، ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما، أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟
نعم، الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها، ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر، فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر. أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم على أو يعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم. وأما قول السائل محتجبة سوى الوجه والكفين، فنحن نقول له ولغيره إن الحجاب هو حجاب الوجه، فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره، لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة، والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها، ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها. فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه، وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة، وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا، ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.
بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم، أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت، وما هي أقل مدة للطهر؟
النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجودا جلست، لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل 40 ولو في 10 أيام أو 5 أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام، تقول: أحيانا في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت، فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل مال الرجل، لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثن منها شيء. وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى، الرجال ثم النساء، وعلى هذا فلا بأس، بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
سؤالها الآخر تقول: هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟
كأنها تشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشورة بنية القضاء.
نعم، هكذا يبدو تقريبا.
فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة، وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء ويحصل لها الثواب،
أو ستا من شوال مثلا.
لكن لابد أن يتقدم صوم رمضان كاملا قبل صيام الأيام الست من شوال. فلو كان مثلا عليها خمسة أيام من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع. يعني المهم بس أننا نفهم أنه لا بد من إنهاء قضاء رمضان، وهذه المشكلة تشكل على كثير من الناس، فإن بعض النساء يظن أن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء، وهذا خطأ، لأن قضاء رمضان لا بد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال.
نعم. إذا لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن ينهى صيام رمضان كاملا.
أي نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم، يقول: يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي 3 درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد ذهب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة، وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟
إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر، والاستقامة أولى بلا ريب. أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا، أو إلى الشمال والقبلة شرقا، أو إلى الشرق والقبلة جنوبا، فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد.
هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني، يقول: لقد حلفت بالحرام ولست متأكدا من عدد الأيمان بالحرام، وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد، وذلك على أن لا أفعل شيئا من الأشياء، وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله، وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله، فما هو الحل في هذا الموضوع؟
نقول الأخ السائل الزهراني: يجب عليك ألا تحلف إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة، ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين، فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه. فهذا الشيء الذي قلت عليه الحرام ألا أفعله ثم فعلته، يجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وذلك بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام متتابعة. ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله، لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ميم فيا من الكويت، يقول: تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق، ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق، وخرجت من الغرفة التي هي بها، وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه، فهي تريد أن تبقى عند أولادها، فما الحكم في هذا؟
الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها، تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة، وكيفية المراجعة أن تقول لها قد راجعتك، أو تشهد 2 فتقول إني راجعت زوجتي، أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع، هذه المراجعة. ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعوره وتصوره، ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
هذه رسالة من الأخت نون خاء من الأردن، تقول قرأت حديثا في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي، يقول عن هشام بن القابض بن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة، ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء نظيف، ثم تشربه على الريق في السحر مع 3 مثاقيل من اللبان و10 مثاقيل سكر، ثم تصلي بعد ذلك أي بعد هذا الشراب 2 ركعة تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة 50 مرة وفاتحة الكتاب 50 مرة، ثم تصبح صائما. فما درجة صحة هذا الحديث؟
هذا الحديث موضوع
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح، بل هو كذب، وآثار الوضع عليه واضحة جدا، ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يبين أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث، وهو محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالتيمم مطهر على ما تقتضيه هذه الآية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مطهرا فإنه رافع للحدث. وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء، يجوز له أن يصلي 2 صلاة فأكثر، سواء صلاهما جمعا أو صلى كل صلاة وحدها. وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر، فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر. وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضا للوضوء، فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر. هذا هو القول الراجح، ولا يبطل التيمم إلا بما يبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء، أو بزوال المبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك. فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون 2 فأكثر بتيمم واحد، نقول إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ما داموا باقين على طهارتهم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل صاد عين من القصيم البكيرية، يقول: الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث؟ وإذا كان بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن؟ أم ماذا يفعل؟ فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة.
نقول: إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمر يخشى منه الهلاك، يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة، حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان وحصل شيء يخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يفطر لإنقاذه فإنه يفطر لإنقاذه. وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يخشى عليهم من التلف أو من تضاعف الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع، وفي هذه الحال لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم، لأن هذه ضرورة.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة من الخرج رمزت لاسمها بشين عين، تقول: هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى؟ فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معا، فهل يجوز؟ وأحيانا إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفا من أن يغلبني النوم فلا أصليه، وأحيانا أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء، فما رأيكم في ذلك؟
الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة وعدد ما عدده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنة، لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضائه وكل مفصل. فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به. وأما كونها توتر من أول الليل وتوتر في أثناء الليل فإن هذا خطأ، فإن الوتر ركعة من آخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلا وتران في ليلة بل وتر واحد. وعلى هذا فنقول: إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى ألا تقوم من آخره ثم يسر لها القيام من آخر الليل وصلت فإنها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى. ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى آخر الليل عند قيامها. وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من آخر الليل ولكن لم تقم ولم توتر فإنها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى، ولكنها تقضيه شفعا. إذا كان من عادتها أن توتر بثلاث تصلي أربعا، من عادتها أن تصلي أربعا وتوتر بركعة تصلي ست ركعات، وهكذا تشفع الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
تصليهما في أي وقت تشاء أو له وقت معين من الضحى مثلا؟
الضحى أحسن وأفضل لأنه أسرع وأبرأ.
نعم. لو لم تتذكر مثلا إلا بعد
الظهر تصليها بعد الظهر.
هذه رسالة من السائل عثمان نوح صالح أبو جليلة من السودان، له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أنا أعمل في مصلحة حكومية ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة، وأنا أعلم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم أطلب من آبائهم أجرا على ذلك، لكنهم جعلوا لي 15 ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظرا منهم لظروفي المعاشية، فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه؟ أفيدوني أفادكم الله.
حكم هذا المبلغ الذي تقاضاه لا حرج عليك فيه، لأنه جاء بدون شرط، على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن فإنها محرمة، وذلك لأن التعليم نفعه متعدي، فإنه ينفع المتعلم، فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك. وأما أخذ الأجرة على تلاوته فإن ذلك محرم، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة، وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه، لأنه يكون الإنسان مقدما للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال. أما إن كنت تسأل عن هل الأولى أن تأخذ أو أن لا تأخذ، فإننا نقول لك الأولى أن لا تأخذ، وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد، ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به، لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستعفافك عن الناس واستغنائك عنهم.
سؤال ثاني يقول: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حيا يطوف على الأرض، وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له، فإن كان ذلك الإنسان فقيرا صار غنيا، ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه، وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان إلى كل من أتاهم بمثل تلك الهيئة ظنا منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام، فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟
الكلام على هذا السؤال من وجهين.
نعم.
أولا، قول السائل أن نبي الله الخضر وجزمه بأنه نبي، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل كان الخضر نبيا أو كان وليا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما علم به مآل ما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام. والراجح أنه ليس بنبي، وأنه ولي من أولياء الله، لأدلة ليس هذا موضع بسطها. الوجه الثاني، من حيث بقاء هذا الرجل عن الخضر إلى الآن فإن هذا لا يصح إطلاقا، لأنه لو كان الخضر حيا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه، ولو كان حيا على فرض أن يكون حيا لكان قد مات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه في آخر حياته أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذلك اليوم أحد، فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان لا يمكن أن يبقى بعد 100 سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود. ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به، حيث يقول إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يعرف، وأن من آتاه شيئا وأهدى عليه شيئا فإنه يصبح غنيا، فإن هذا باطل من أبطل الباطل أيضا. والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود، للدليلين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق، أنه لو كان موجودا لم يسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه، وأنه لو كان موجودا لكان يموت قبل أن تأتي 100 سنة التي 100 سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول فيه: هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها، فضلا عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها،
فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يحسن الفاتحة لا يجوز أن يكون إماما بمن يحسن قراءتها، بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس بها، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم خبر بمعنى الأمر، ثم إنه قال لعمر بن سلمة: وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقوله وليؤمكم هي لام الأمر، فيجب على الجماعة إذا لم يكن هناك إمام راتب يجب عليهم أن يقدموا للإمامة من كان أحق بها. وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته رسالة الصلاة أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، لأنهم نزلوا أنفسهم حيث قدموا شخصا وفيهم من هو خير منه. والمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يتوضأ ولا يحسن أن يأتي بواجبات صلاته.
حتى لو كان هذا الإمام مثلا هو الإمام الراتب وخلفه شخص عابر سبيل ولكنه أفضل منه قراءة وأتقن،
إذا كان هو الإمام الراتب
نعم.
فإنه يبقى على إمامته ما دام صحيح الإمامة ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد هو سلطان هذا المسجد.
هذه رسالة من السائلة ليلى ميم من الكويت، تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر 24 عاما، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاء مع الفروض كلها؟ أي عندما أصلي الفجر مثلا أصلي الفرض قضاء أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض، أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلا دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضا مع فريضة الصيام، حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة، فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل؟
أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات، ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لا يجوز أن تفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه ولو صلاها. وليس معنى قولنا إنه لا يصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه، لأنه أخرها عمدا بدون عذر. ولا نقول إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا تأخرها عمدا كان وجوب قضائها من باب أولى، لأننا نقول إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه، أما هذا فقد تعمد بدون عذر أن لا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها، وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يقبل منه. ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضا ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل ويصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام، لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لا يتحدد بوقت معين، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما كان لا يتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.
إن كانت لا تحصي هذه الأيام التي أفطرتها،
إذا كانت لا تحصيها فإنها عليها أن تحتاط،
تجتهد في التقدير
وتتحرى، فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلا وكل سنة سبعة أيام تصوم 21 يوما وهكذا.
باء من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية محافظة حضرموت يقول: ما هي البدعة وما هي أقسامها، وهل تقسيمها إلى خمسة أقسام كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام صحيحا، وماذا يقصده ابن عبد السلام بتقسيمه للبدعة، أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البدعة في اللغة العربية فعلة من البدع، وهو اختراع الشيء على غير مثال سبق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، لأنه سبحانه وتعالى خلقهما على غير مثال سبق. هذا معنى البدعة في اللغة العربية. أما البدعة في الشرع فإنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل، وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. والبدعة الشرعية بجميع أقسامها، بل أقول البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فكل بدعة في الشرع فإنها ضلالة لا تنقسم إلى أكثر من ذلك. وهذه البدعة التي هي ضلالة، سواء كانت في العقيدة أم في القول أم في العمل، هي مردودة على صاحبها، غير مقبولة منه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالبدعة الشرعية لا تنقسم لا إلى خمسة أقسام ولا إلى أكثر ولا إلى أقل، إلا أنها قسم واحد بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أعلم الخلق بما يقول، وأنصح الخلق فيما يوجه إليه، وأفصح الخلق فيما ينطق به. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن التعقيب، وليس فيه شيء من التعقيد، وهو بين واضح. وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم كالعز بن عبد السلام وغيره، إنما قسموها بحسب البدعة اللغوية التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعا، وهو في الحقيقة من الشرع لدخوله في عمومات أخرى، وحينئذ فيكون بدعة من حيث اللغة وليس بدعة من حيث الشرع. وإني أقول للأخ السائل ولغيره: إن تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أو أكثر وأقل فهم منه بعض الناس فهما سيئا، حيث أدخلوا في دين الله ما ليس منه بحجة أن هذا من البدعة الحسنة، وحرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا إن معنى قوله كل بدعة ضلالة أي كل بدعة سيئة فهي ضلالة. وهذا لا شك أنه تعقيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستلزم نقصان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في البيان، لأننا لو قلنا إن الحديث على تقدير كل بدعة سيئة ضلالة لم يكن للحديث فائدة إطلاقا، لأن السيئة سيئة وضلالة، سواء كانت بدعة أو غير بدعة. فالزنا مثلا معروف في الشرع أنه محرم، وتحريمه ليس ببدعة، ومع ذلك نقول إنه من الضلال وإنه من العدوان. فالذين يقدرون في الحديث كل بدعة سيئة ضلالة، هؤلاء لا شك أنهم اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصوا بيانه عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس بيانا، وأفصحهم مقالا وأنصحهم قصدا وإرادة، وليس في كلامه عي وليس في كلامه خفاء. أقول إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام وبعض أهل العلم أوجب إلى أن يفهم فهما سيئا من بعض الناس الذين هم طفيليون على العلم، ومن أجل ذلك حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أقول وأكرر إن كل بدعة في دين الله فإنها ضلالة، ولا تنقسم البدعة الدينية إلى أقسام، بل كلها شر وضلالة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فيما رواه النسائي: وكل ضلالة في النار. فعلى المرء أن يكون متأدبا مع الله ورسوله، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يدخل في دين الله ما ليس منه، ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه الله، لأن الله يقول: رضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما قدر أن يتعبد به المرء لربه وليس مما شرعه الله فإنه ليس من دين الله. وإنما أطلت على هذا الجواب لأنه مهم، ولأن كثيرا من الناس الذين يريدون الخير انغمسوا في هذا الشر، أعني في شر البدع، ولم يستطيعوا